السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتدارس بإذن الله تعالى كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد قرأنا فيما سبق المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن قوله رحمه الله: وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. أقول هذا من الشيخ، من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بيان كما يقول أهل العلم لفائدة التخريج، علم تخريج الحديث، عزو الأحاديث إلى مصادره مع بيان درجته. فالشيخ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر يقول: بينت عقب كل حديث، عقب بمعنى بعد، كل حديث أو كل حديث من أخرجه من الأئمة، أي من المصنفين أصحاب الكتب الستة وغيرهم كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان والإمام أحمد، قال: لإرادة نصح الأمة. بيّن الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام أن هذا التخريج وبيان درجة الحديث فيه فوائد كثيرة، منها معرفة الصحيح من الضعيف، ومنها نسبة الأحاديث إلى المصنفين، حتى يعني كما قال أهل العلم: لا يأتينا شخص يزعم أن هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء دونوا الحديث، دونوا الأحاديث وحفظوها، ولأهل الحديث طريقة في التعامل معها. الشاهد من الكلام أن نسبة الحديث لمصادره مع بيان درجته يحصل بمجموع ذلك نصح الأمة، يحصل بمجموع ذلك نصح الأمة. إلى أن قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابا وكتابة، والمصدر ما دل على حدث ولم يقترن بزمن، وهو التصريف الثالث من الفعل: ضرب يضرب ضربا، جلس يجلس جلوسا، كتب يكتب كتابا وكتابة. والكتاب في اللغة بمعنى الجمع والضم، ومنه سمي القرآن كتابا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي المجموعة آياته وسوره. وهذا الكتاب أو الكتاب في الاصطلاح يطلقونه ويريدون به مجموعة من الأبواب والفصول، مجموعة من الأبواب والفصول، فاجتماعها يحصل به مسمى الكتاب. وقالوا: الكتاب مجموعة لطائفة من مسائل العلم، مجموعة لطائفة من مسائل العلم. كتاب الطهارة، الطهارة لغة النزاهة، النظافة والنزاهة عن الأقذار، حسية كانت أو معنوية، النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية. حسية مثل البول وغيره من النجاسات محسوسة تدرك بالحس بأحد الحواس الخمس، أو معنوية مثل الشرك ونحوه، فإن وأيضا من الأمور التي يطهر الإنسان منها قلبه الحسد والغل والحقد، ولذلك قال العلماء في قوله تعالى وثيابك فطهر، قالوا الطهارة من الشرك والسيئات والذنوب وغيرها. والطهارة في الاصطلاح قالوا ارتفاع الحدث وزوال الخبث، قالوا الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب ما المراد بالحدث وما المراد بالخبث؟ قالوا الحدث وصف قائم بالبدن أو يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، مثلا من تبول أو من أكل لحم الإبل فهو محدث، أي أنه اتصف بوصف الحدث بهذا الفعل وهذا الحدث يمنعه من الصلاة إلا أن يتطهر. فإذا قالوا في الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يعني مما تشترط له الطهارة. وقولهم وصف أي غير مرئي، فهو أمر معنوي. فمثلا الإنسان الذي خرجت منه ريح، أو إنسان مثلا تبول أو نحوها من الأمور التي تنقض الوضوء، لا يظهر عليه هذا الأمر إلا إن تكلم، كأن يقول كنت نائما أو أكلت لحم الإبل أو دخلت الخلاء أو نحو ذلك. فلذلك هو وصف ليس مرئيا، وصف يقوم بالبدن يعني يتصف به البدن يمنع من الصلاة ونحوها. والحدث عندهم نوعان كما سيأتينا إن شاء الله، حدث أصغر وحدث أكبر، حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأصغر ضابطه عندهم يعني عند الفقهاء كل ما أوجب وضوءا فهو حدث أصغر، والحدث الأكبر كل ما أوجب غسلا. إذن الطهارة ارتفاع الحدث، قال ارتفاع ولم يقل إزالة أو زوال، لماذا؟ قال العلماء لأن الحدث وصف فهو يرتفع ليس بظاهر على البدن حتى يزال، وإنما إذا توضأ ذهب عنه وصف الحدث. فلذا قالوا ارتفاع الحدث، ثم قالوا وزوال الخبث. ما الخبث؟ الخبث النجاسة العينية من بول أو غائط، والدم المسفوح مثلا. ولذا لما كانت لما كان الخبث نجاسة عينية ناسب معها أن يقولوا زوال، ناسب معها أن يقولوا زوال يعني إزالتها، يعني إزالتها. وسواء هذا الخبث زال بفعل المتطهر كإنسان مثلا وجد على ثوبه نجاسة فغسلها حصلت الطهارة، أو إنسان مثلا كانت ثيابه أصابته نجاسة كأن يكون طفل بال عليها فوضعها في مكان فنزلت الأمطار على الثياب هذه وزالت النجاسة فإنه يطهر. ولذا زوال الخبث عند العلماء لا تشترط فيه النية، زوال الخبث عند العلماء لا تشترط فيه النية. فلو الأرض أصابها أيضا بول وجاء مطر أو جاء ماء أو أحد صب منه الإناء على مكان النجاسة فزالت تزول. ولذلك يعبر عنها الفقهاء بأنها من باب التروكات، يعني ما طلب الشرع تركه، وقالوا باب التروكات لا تشترط لها النية، لو وقعت صحت، فلا يقال أعد الأمر ثم اتركه بنية، لا. أما الأجر فعلى النية، هذه قضية أخرى، أما الأجر فعلى النية. يعني مثلا أنا لو غسلت ثوبي من نجاسة وطهره فهذه نية أن أزيل النجاسة هذه فأؤجر على هذه النية. لكن لو وضعت مثلا ثوبي على جهة وسقط وجات عليه مطر أو مثلا سقط في مكان ما كأن يكون هناك بئر وزالت النجاسة خلاص انتهى، ما يشترط أنه، لكن هل أؤجر؟ لا، لأني ما فعلت شيء. طيب، إذن الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. قلنا في باب إزالة في باب زوال الخبث لا تشترط النية، لكن في ارتفاع الحدث لا بد من نية، لا بد من نية. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يتبرد، يعني الجو حار أو في غبار أو نحو ذلك، فغسل يديه ثم أدخل الماء في فمه وأنفه تمضمض استنشق، ثم غسل وجهه ويديه ومسح رأسه من الحر أو من الغبار وغسل قدميه، لأن هذه المواطن غالبا التي تكون يعني بارزة وظاهرة للهواء الحار أو للغبار، ثم بعد ما انتهى قال خلاص أنا توضيت، فإن هذا لا يعني لا ينفع، لأنه لا بد من نية في إزالة في لارتفاع الحدث. طيب، إذن قال كتاب الطهارة، وتحت كتاب الطهارة سيذكر مجموعة من الأبواب مبتدئا بباب المياه. شبه قال العلماء شبه الدخول في مسائل الطهارة، أو قسم الدخول لمسائل الطهارة إلى أبواب تشبيها لها بالبيت الذي له أبواب، فإن كل بيت له غرف لها باب، وكل غرفة لها حكمها، فذي غرفة نوم وذي غرفة طعام وذي غرفة الضيوف ونحو ذلك. فحتى لا تختلط المسائل وتنفصل أو ينفصل بعضها عن بعض، وإن كانت كلها مندرجة تحت باب الطهارة أو تحت كتاب الطهارة، إلا أن الأحسن لطالب العلم أن يقسمها. لذلك قالوا الباب طائفة من مسائل العلم، طائفة من مسائل العلم مخصوصة، أو طائفة مخصوصة من مسائل العلم. قوله المياه، المياه جمع ماء، وإنما قال العلماء وإنما جمعه لاختلاف أنواعه، فهناك مياه الأمطار وهناك الآبار والأنهار والبحار والسيول وغير ذلك، فجمعها باعتبار هذا الأمر. وأيضا هناك من الماء ما هو باق على طهوريته، وهناك من الماء ما هو قد تنجس، ما هو قد أصابته النجاسة فتنجس. مياه يعني جمع ماء. قال الصنعاني في السبل: إنما ظهرت الهاء لأن أصله موه، أصله موه، فظهرت الماء في فظهرت الهاء في الجمع. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. طيب، نحن إن شاء الله الأسبوع هذا إن تيسر أحد يحفظ هذه الأحاديث نسمع الاثنين ثلاثة أربعة ممن حفظوه. إما حفظتم أنتم، من الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ في البداية نسمع يعني الأحاديث ممن يعني حفظ هذا المتن. قلنا لكم الأسبوع الماضي لو أمكن أن يحفظه طلبة العلم فهو جيد، فهو جيد. في أحد حافظ هذه الأحاديث؟ ها هاي اشتاوي تحفظ؟ تفضل. لا، نحن نبغى الأول، الأول والثاني والثالث حسب المتيسر. ما أنت حافظ الأول؟ طيب، من الأسبوع القادم ما في مشكلة، مثل طلاب الجامعة. ها طلاب الجامعة كل أسبوع أسبوع اللي بعده، فصرت أقول لهم إن شاء الله بعد الاختبارات. طيب، لكن أنتم طلاب إن شاء الله المسجد، دروس المسجد يعني أخص من دروس الجامعة، أخص من دروس الجامعة، فالمأمول إن شاء الله فيكم أن تحفظوا الأحاديث ونسمع اثنين ثلاثة، تكرار الأحاديث يعين على حفظها. طيب، أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه هذه كنيته اشتهر بها، قيل لهرة كانت في كمه، قيل لهرة كانت في كمه، لقبه بذلك أبوه فيما ذكر. أبو هريرة، وهريرة تصغير هرة، هرة تصغيرها هريرة. طيب، اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، لكن الأقرب أنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. من الصحابة المكثرين، بل هو أكثرهم حديثا. لماذا؟ لأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون لأعمالهم، وكان هو يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، يعني ما كان عنده مال، كان من أصحاب الصفة ما كان عنده مال، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوته الحديث، لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من باب ترك العمل، لا، كان يعمل، كان الصحابة يعملون، ولكن من شدة حرصه على الحديث قدم العلم على غيره، حتى كان يصرع من شدة جوعه رضي الله عنه فيما ذكر أهل العلم. فذكر أهل العلم أن أحاديثه جاوزت 5000 حديث، وهو من أكثر الصحابة رواية. وما طعن فيه من طعن في روايته للأحاديث إلا أهل البدع، وإلا لأنه غاضهم في حفظه للسنة، فإنه كما جاء عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. عبد الرحمن بن صخر الدوسي اشتهر أنه أسلم متأخرا، لكن نبه المعلم في الأنوار الكاشفة أنه أسلم قديما ثم ذهب إلى قومه ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فيما أذكر نبه على هذا المعلم في الأنوار الكاشفة في رده على أبي رية المصري المصري الذي يعني طعن في السنة. هذا الكتاب الأنوار الكاشفة من الكتب يعني المهمة العظيمة في الذب عن السنة لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى. الشاهد أنه بيّن أن إسلامه كان قبل خيبر. طيب توفي رضي الله عنه بالمدينة، واختلف في سنة وفاته، قيل سنة 57 وقيل سنة 59، لكن كان رضي الله عنه وأرضاه كما سبق من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، حتى بعض الطلاب يعني إذا جاء سؤل عن الحديث من رواه فيقول أبو هريرة، يعني لا عن علم ولكن لأنه كثير الحديث فقد يصيب أن يكون فعلا أبو هريرة. نعم، بل حتى بعض المشايخ فيما سمعنا يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه منقبة له، هذه منقبة له أنه مشهور بالرواية، أنه مشهور بالرواية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، اختصر الحافظ ابن حجر الحديث، وإلا ففي الروايات أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا ماء قليل لا يكفي لوضوئنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ وجه سؤالهم أنهم يركبون البحر، يعني يكونون في البحر، يركبون بالسفينة في البحر الليالي ذوات العدد، ليست القضية يوم أو يومين، قد يظلون في البحر شهور، وبالتالي يعني لو استعملوا الماء في الوضوء ينفد، وهم يحتاجون للماء للشرب والطعام، وماء البحر مالح من جهة، ومن جهة أخرى أيضا فيه شيء من الرائحة الكريهة، فما يستطيعون أن يستفيدوا منه. فقالوا: يا رسول الله، أفنتوضأ من ماء البحر أو من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ، لأنه لو قال نعم قد يفهم منه ها أنه لا يجوز استعمال ماء البحر إلا في هذه الحالة. لو قال نعم فكأنه جعل جواز أو إباحة، كأنه صلى الله عليه وسلم جعل إباحة ماء البحر عند الحاجة له. لكن قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه أفاد العموم، سواء من كان في البحر لحاجة أو لغير لحاجة، أو حتى من كان على الساحل على البر وأراد أن يتوضأ من ماء البحر فله. لماذا؟ لأنه طهور. فقال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طيب قوله صلى الله عليه وسلم هو أي البحر، هو أي البحر، الطهور صيغة مبالغة على وزن فعول. ما أثر صيغة المبالغة هذه وما تأثيرها؟ قال أهل العلم: الطهور أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أي الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، يعني أن ماء البحر باق على طهوريته، أن ماء البحر باق على طهوريته، وأنه مما يستعمل في الطهارة، وإذا كان ماء البحر أو قبل هذا، خلينا نقول لماذا سأل الصحابة عن ماء البحر كما سبق؟ لأنه مالح بل شديد الملوحة، ولأنه متغير الرائحة، واضح؟ فإذا كان ماء البحر طهور ماؤه، فغيره من المياه العذبة من مياه الآبار والأنهار وغيرها من باب أولى. وأيضا هذا داخل في عموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أفاده أن ماء البحر باق على طهوريته. وفي هذا الحديث دليل على أن الماء لا يتأثر بمجرد المخالطة والتغير حتى يزول اسمه. بمعنى الآن لو عندي ماء وسقط فيه شيء مثلا من ماء الورد، شيء يسير مثلا، أو ماء الكادي، أو شيء من التوت الأحمر سقط يسير فيه، واضح؟ فإن هذا يبقى في كونه ماء، لا يقال هذا الآن خالطه شيء آخر فأثر عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء آجن. إيش معنى آجن؟ يعني كان في إناء في شيء من الدقيق وضع عليه الماء توضأ منه. أنا أريد أن أخلص من هذه المسألة مسألة أخرى، بس خلينا الآن في المسألة هذه الأولى اللي نحن فيها. إذن المسألة التي أريد أن ننبه عليها أنه نقول أن مجرد التغير اليسير لا يلزم في سلب طهورية الماء، واضح؟ لأنه مثلا الماء هذا لو وضعنا عليه ماء ورد كثير، واضح؟ فإنه يصير ماء ورد سلب اسمه، لكن لو وضعنا فيه ماء قليل ورد قليل فإنه يبقى على طهوريته. طيب، إذا فهمنا هذه المسألة من هذا الحديث، ووجه الاستدلال من الحديث أن البحر وإن كان متغيرا بملوحته وبرائحته، واضح، وإن حصل فيه شيء من التغير من جهة الطعم الملوحة أو من جهة الرائحة، طيب، إلا أنه باق في كونه ماء وباق على طهوريته. إذا فهمت هذه المسألة أنتقل إلى المسألة الأخرى التي أريد أن أدخل إليها، وهي أن ليس مطلق التغير يؤثر في طهورية الماء، لأن عند الفقهاء يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطاهر الماء عندهم المتغير، لكن هذا القسم الثالث نازعهم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ليس في الشرع إلا ماء طهور أو ماء متنجس، ليس في الشرع ماء طاهر. طيب، ما المخرج ابن تيمية أو ما العلة يا ابن تيمية؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية المخرج أو الضابط في هذا أن الماء الماء الذي باق على اسمه فهو باق على طهوريته. إذا كان يطلق عليه ماء، ولذلك هنا قال ماء البحر، ماء البحر، هذه الإضافة باعتبار المحل والمكان، فهو ماء. فإذا وإن تغيرت شيء من رائحته، وإن تغير شيء من طعمه، إلا أنه ماء باق على طهوريته فيصح التطهر به. هذا الآن نقضنا مسألة الماء الطاهر على كلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، هذا اختيار الألباني وحتى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيما أذكر كأنه مال إلى هذا، إلى تقسيم الماء إلى طهور ونجس. انتقل الآن للمسألة الثالثة وهي أدق وأخطر في الخلاف، الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو باق على طهوريته ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، لأن الفقهاء يقولون الماء اليسير ينجس بمجرد الملاقاة، إذا كان يسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. والحديث هنا يفيدنا مع الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله أن الماء ما دام باق على وصفه وعلى اسمه أنه ماء فهو طهور. فنحن نقول لهؤلاء الذين يقولون إن الماء اليسير إذا سقطت فيه نجاسة ينجس بمجرد الملاقاة، ما علة التنجيس عندكم؟ قالوا كونه يسيرا. فنقول له ما علة الطهورية عندكم؟ قالوا كونه ماء. فنقول هذا ماء ولم يخرج عن كونه ماء، هذا ماء ولم يخرج عن كونه ماء. إيش بتقول فيه؟ تبى تقول فيه ماء يسير لاقته نجاسة؟ هذا تقسيم جديد لا دليل عليه، لا دليل عليه. ومن هنا وستأتي هذه المسألة في حديث القلتين، كان الصواب في مسألة الماء القليل، وستأتي إن شاء الله في مسألة في حديث القلتين كما سبق، كان الماء القليل الصحيح فيه أنه لا يتأثر بملاقات النجاسة. هذا كله تفقها في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، لأن الحديث يفيد أنه ما دام باق، ما دام أنه باق على اسمه فهو طهور، واضح؟ فهو طهور. طيب هنا قال هو الطهور، ضبطه أهل العلم بفتح الطاء ويقولون طهور اسم للماء الذي يتطهر به، وطهور لفعل الطهارة. ولذلك هنا في البحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور. طيب في غسل الإناء من ولوغ الكلب ماذا نقول أو ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء طهور إناء أحدكم بالضم، أي التطهير، أي فعل التطهير. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل أي الحلال، وميتته أي وميتته أي الحيوانات التي تعيش فيه، وسيأتي هذا إن شاء الله عند حديث أو أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثر جاء يعني اختلف في رفعه ووقفه، وهو قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، ها وسيأتي هذا إن شاء الله. لكن قوله هنا الحل ميتته، ليس المراد بالميتة هنا مطلق من مات فيه، فلو أن مثلا شيء من الغنم أو بهيمة الإنعام دخل البحر فمات فهذا لا يعتبر من ميتة البحر الحلال، وإنما المراد بميتة البحر مثل الأسماك ونحوها مما لا يعيش إلا فيه. طيب لكن قال أهل العلم قوله هنا الحل ميتته ليس في السؤال سؤال عن حكم طعام البحر أو ميتة البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله الحل ميتته. فلماذا؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لما تنبه أنهم لا يعرفون حكم الماء ماء البحر مع حاجتهم له لنفاد الماء، فإنه أيضا قد يجهلون حكم ميتة البحر مع نفاد الطعام عندهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لطهوركم، وأن ميتته حلال لكم وإن نفد طعامكم، أو حتى لو كان عندكم طعام فميتته حلال مطلقا. الحل ميتته، الحل أي الذي حلت ميتته، وهذا قوله تعالى ها أحل لكم طعام، أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة كذا، أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم متاع لكم وللسيارة، جزاك الله خير. فإذن ميتة البحر حلال، اختلف العلماء في بعض الأنواع، يأتي إن شاء الله في باب أو في كتاب الأطعمة، اختلف العلماء في بعض الأنواع مما يعيش مثلا في البر والبحر، أو بعض الأنواع مما لها اسم مشارك في الخارج محرم، مثل ما يسمى ثعبان البحر، مثل ما يسمى كلب البحر، ومثل ما يسمى أيضا خنزير البحر فيما قالوا، هل يجوز أكله أو لا؟ لهم في هذا خلاف. طيب، إذن هذا الحديث الأول قال أخرجه الأربعة، والأربعة المراد بهم أصحاب السنن، المراد بهم أصحاب السنن، وابن أبي شيبة أي في المصنف، واللفظ له، قوله واللفظ له هذه فيه فائدة في التخريج، وهذه الفائدة أن الحديث الواحد قد يخرجه أكثر من صاحب الكتاب، يعني مثلا هنا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة، لكن قد تختلف ألفاظهم في الحديث، فمن المهم إذا خرجت الحديث واختلفت ألفاظه عند الاستدلال به خاصة أن تقول واللفظ له، يعني هذا اللفظ الموجود لفظ ابن أبي شيبة. طيب، قال وصححه ابن خزيمة والترمذي، تصحيح ابن خزيمة إما أن ينص على تصحيحه وإما أن يذكره في كتابه الصحيح، فإذا ذكره في كتابه الصحيح مستدلا به عند العلماء يقال فيه صححه ابن خزيمة. طيب، إلا إن تكلم عليه كأن يقول وفي القلب من صحته شيء، وفي القلب من صحته شيء، واضح؟ أو أن يقول إن ثبت كذا، افعل هذا ابن خزيمة، واضح؟ فهذا يكون معلق على النظر فيما علقه. طيب، قال والترمذي، الترمذي أيضا صحح هذا الحديث ونقل عن البخاري يقول كما في العلل الكبير سألت محمدا يعني البخاري عن حديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر، فقال البخاري هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. طيب السؤال هنا، انتبهوا، السؤال هنا قال البخاري هو حديث صحيح. طيب هنا الحافظ ابن حجر يقول أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة، ما ذكر أنه أخرجه البخاري، صح؟ طيب هذا يدلنا على مسألة أيضا في علوم الحديث، ما هي المسألة؟ أو على مسألتين فأكثر، هيا عبد الحميد. أحسن، يعني لم يستوعب كل الأحاديث الصحيحة، ولذلك الذي يقول أنا عندي القرآن والصحيحان فقط هذا خطأ، لأن السنة قد تكون خارج الصحيحين، فالمدار على الثبوت والصحة، يعني درجة القبول من حسن أو صحيح، واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن الحديث قد يكون صحيحا عند البخاري ولا يورده في الصحيح متعمدا. لماذا؟ لشرطه. أحسن. فالبخاري في الصحيح له شرط فوق الشروط الخمسة الصحيحة، واضح؟ لا يعني هذا أنه يضعفه، لكن هو يقول لك أنا هذا الكتاب ها اعتنيت به وذكرت فيه الأحاديث الصحيحة البالغة في درجة الصحة، لا يعني هذا أن غيرها ضعيفة، لا. ولذلك لا يصح أن يستدل بترك البخاري للحديث أنه ضعفه إلا إن نص، واضح؟ لا يستدل بترك الحديث البخاري، يعني مثلا أحيانا الحديث يكون في مسلم ولا يخرجه البخاري، واضح؟ طيب بعض الناس قد يقول لأنه ضعيف عند البخاري، نقول له لا، لا يلزم هذا، بدليل أنه يصحح الأحاديث وإن لم يخرجها، واضح؟ طيب. ثم قالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه ثلاثة وصححه أحمد. طيب أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، شهد عدة غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو يعتبر من المكثرين في رواية من رواية الحديث. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه توفي بالمدينة قالوا ودفن بالبقيع. أبو سعيد الخدري توفي عام كم؟ 74. توفي عام 74. توفي عام 74. طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث له سبب، وهو حديث بئر بضاعة. ما سببه؟ يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر بضاعة، فجاء الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، ويصح بضاعة بالكسر أو الضم، وقيل بضاعة أو بضاعة اسم امرأة نسبة لامرأة، وقيل غير ذلك، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والنتن والحيض، خرق الحيض بالنسبة للمرأة، يعني أتتوضأ من هذا البئر ويلقى فيها هذه الأمور النجسة؟ طبعا السؤال هنا كيف بئر ويرمون فيها هذه الأمور؟ الجواب عن هذا ذكره الخطابي في معالم السنن، فبين أن المعنى أن السيول تجرف، السيول تجرف هذه النجاسات وهذه الخرق، ويعني والميتات اللي ماتت من الكلاب أو نحوها تجرفها، ومعلوم أن السيل لما يجرف الشيء يحمله، فإذا جاء إلى بئر سقط فيه، واضح؟ سقط فيه. فلذلك الصحابة تعجبوا كيف تتوضأ من هذا البئر. إذن لم يفعل هذا قصدا، إنما هذا حصل من طريق السيول. فسأل الصحابة أتتوضأ من بئر بضاعة، وفي رواية أخرى صحيح النووي أنا توضأ، بعض أهل العلم أنكر أتتوضأ، الشيخ الإسلام رد عليهم رد عنيف وسيأتي هذا إن شاء الله، لكن والنووي أيضا صحح الوجهين أنا توضأ أو أتتوضأ، أنا توضأ أو أتتوضأ من بئر بضاعة. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا البئر كما جاء في سنن أبي داود أنه يعني جاء في أن أبا داود يقول رحت البئر هذه وحصل عندها حارس وقاس الماء ما يأتي إلى جهة الصدر، ماء قليل ما هو كثير مرة، واضح؟ فهو ما يعني تقع في مثل هذه الأمور. طيب، فمن هنا سأل الصحابة يعني لو كان ماء بحر، الماء ماء البحر إيش ماشي يعني يمشي، ما هو مستقر، ليس مستقرا، واضح؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ليس المعنى من الحديث أن كل ماء باق على طهوريته مطلقا وإن تغير، لا، معنى هذا الحديث حتى نفقهه معناه إن الماء إذا ثبت كونه ماء فهو طهور، فهذا البئر وإن سقطت فيه هذه الأمور لكن لازال كونه ماء ما تغير، فإذا هو إيش؟ ماء. وإذا هو مدام أنه ماء هو إيش؟ طهور. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور أي إن السائل الباقي على اسميته ماء هو طهور لا ينجسه شيء، مدام أنه ماء فإن تغير تنجس، والمعنى إن تغير تنجس، لأنه الآن الماء الذي يسقط فيه بول ويغير طعمه أو لونه أو ريحه تبي تقول هذا ماء، تقول هذه نجاسة، وبالتالي ما ليس ماء، واضح؟ على هذا يفهم هذا الحديث ولا إشكال في هذا الفهم. ولذلك بعضهم يقول قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص إلا ما كذا كذا كذا، نقول لا، إذا فهمت هذا المعنى فيبقى الحديث على ما هو عليه، فيبقى الماء في كونه طهورا ما دام أنه ماء، إن تغير اسمه أو إن تغير اسمه بتغير طعمه أو لونه أو ريحه هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى ليس ماء، واضح؟ فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث حديث بئر بضاعة صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا صححه ابن معين وجماعات من أهل العلم، وجماعات من أهل العلم. وقد وقفت على رسالة لرجل معاصر يضعف في هذا الحديث، يضعف في هذا الحديث من جهة إسناده ومن جهة متنه، واضح؟ أما من جهة إسناده فهو حديث صحيح لأنه جاء من طريقين، جاء من حديث أبي سعيد الخدري وجاء من حديث صحابي آخر، إن لم تخن الذاكرة سهل الساعدي، إن لم تخن الذاكرة. وهذا مثال ترى للحديث العزيز الذي يرويه اثنان، لأنه جاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث سهل أو غيره من الصحابة الآن لا أذكر، فمن جهة السند الصحيح. أما من جهة المتن فإن المصنف هذا أو المؤلف ماذا يقول؟ يقول كيف يتوضأ الرسول من هذه البئر وسقطت فيه هذه الأمور حتى لو أسقطتها السيول؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى لما ذكر حديث بئر بضاعة يقول يعني ومن أنكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة أو استحقره، ها، أو استحقره، أظن حتى أظن استبعده، فإنه يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه، لأنه الحديث صحيح والرسول فعله. تجي أنت تقول كيف يعني هذا الأمر يعني قذر، الرسول يسوي أمر قذر؟ ما يعقل هذا. هكذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى نص على هذا، فقال يستتاب يعني يطلب منه التوبة، هذا الأمر خطير، الرسول يتوضأ من البئر، أو حتى لو ما توضأ الرسول من البئر يأذن للصحابة أن يتوضأوا منه، تأتي أنت وتقول كيف يتوضأ من هذا؟ لا شك أن هذا القول شنيع، أن هذا القول شنيع. طيب، قوله رحمه الله تعالى أخرجه الثلاثة، ما المراد بالثلاثة؟ نعم، الأربعة دون ابن ماجة، الأربعة دون ابن ماجة. فالحديث أخرجه من؟ أبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه غيرهم. ويعني والبعض طلبة العلم جزء حديثي في تخريج هذا الحديث والكلام على فقهه والرد على تلك الرسالة، والرد لا تسأل، والرد على تلك الرسالة. إن شاء الله لما يطلع تشوفوه. ها أنت اللي سويته؟ إيش المانع؟ يعني ما في مانع أنكم تجمعوا حول الحديث ولو كتب فيه، لأنه يعني يعني نقف عند هذا الحد بالنسبة للكتاب ونتكلم شوية قبل الأذان. يعني من المفيد لطالب العلم أنه يكتب. أذكر تماما الشيخ محمد أخي جزاه الله خيرا، وأنا يعني كما تعلمون يعني من طلابه ولازمته بفضل الله عز وجل يعني من صغري، وإن كان هو ما يحب قضية أن أنا ألازمه لزوم شيخ لتلميذ استفادة، لكن يعني الحمد لله استفدت منه إلى اليوم وأنا أحضر دروسه جزاه الله خير. فكان من الأمور اللي استفدتها منه جزاه الله خير أو منه مما يتعلق بالعلم، يعني يقول اكتب اجمع حول المسألة. فكنت أقول له يعني أنا من الشيخ حتى أكتب، ولا إني عندي الدربة الكافية حتى أجمع. فقال لي ما يهم، أنت تتعلم واجمع، أجمع ما تجمعه لنفسك، من قال لك طلعه للناس؟ قال لي أصلا خطأ أنك تطلعه للناس في أول أمرك. فقال لي اجمع، فإن انتبهوا الآن للفائدة، هذكر لكم فوائد من كلامه. الفائدة الأولى قال فإن من طرق تعلم العلم أن تجمعه، هذه فائدة. لأن بعض الناس تقول له أكتب، يقول لك لا 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 أنا ما أكتب، من يا أخي من شيخ مثل كلامي؟ ها؟ فنقول له لا، أكتب لتتعلم. فأنت إذا جمعت المسألة وأدلتها إيش يكون عندك الآن؟ حصيلة علمية، صح؟ طيب الأمر الثاني، الفائدة الثانية، كنت أقول له طب أنا كيف أكتب؟ ها كيف أكتب وأنا ما أتقن الكتابة؟ فقال لي ما يهم، في البداية تجمع، ثم اللي جمعته مرة على مرة تراجعه وتطالع فيه، تضيف تحذف تقدم تأخر. مو ليس شرطا أن الواحد من يوم ما يكتب يكتب ككتابة ابن تيمية ابن عثيمين الألباني، لا مو شرط. الواحد أول ما يتعلم السواقة يصدم يمين شمال، لذلك يأخذ سيارة قديمة ما يأخذ سيارة جديدة، صح ولا لا؟ هل عمركم شفتوا واحد تعلم السواقة انطلق مباشرة؟ ما نعرف. هذه السواقة في أمور كذلك في مسائل العلم، في الكتابة لابد في البداية أنك تكتب يمين شمال، واضح؟ وتراجع. حتى مرة قال لي أنا أكتب البحث وأجنبه وراجع أحيانا أكثر من 7 مرات، أقدم وأخر وكذا وكذا. ومرة من المرات كتبت رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وآدابه. تأذن؟ طيب فكتبت هذه الرسالة وجمعت وتعبت، يعني وظنيت نفسي أنا ابن تيمية، بل ابن تيمية لو شافها يستفاد منها، صغير للساعة يعني ما. فجيت وأعطيته، طالعها طالع فيها كذا، بعد فترة كذا طالع فيها، قال لي شوف، من ناحية أنك جمعت لكن ترى كلامك مشوش. طبيعي، إيش معنى مشوش؟ يعني يحتاج ترتيب زيادة. أخذت الكتاب الرسالة هذه طالعتها قدمت أخرت سويت خلاص. هو طبعا لما قال لي هذه الكلمة يعني مثل ما نقول وضع لي ضابط أو وضع لي مسار أسير عليه. فراجعت الرسالة، رجعت مرتين ثلاثة أربعة، إلى أن وصلت لمرحلة طبعتها وأعطيته هي بعد الطباعة، فلما طلع قال لي الآن، قال لي هذا طيب. الشاهد من هذا الإنسان يراجع. هذه الفائدة الكم الآن الثانية. الفائدة الثالثة والتي أختم بها الكلام، جيت مرة في بحث أردت أن أكتبه، فقلت له جمعت فيه لكن وجدت هذا البحث كتب فيه فلان أو قال في بعض كتبه يسر الله إتمامه، معروف صاحب الكلمة هذه، يسر الله إتمامه. فقلت خلاص هو الحين هذا كتب، أنا إيش أكتب إيش أجمع؟ فقال لي لا، إذن الفائدة الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الفائدة الثالثة أنني قلت له هذا البحث مثلا وجدت فيه فلان يقول يسر الله إتمامه فماذا أجمع؟ فقال لي لا، لو كتبت بحثا استمر فيه لا تتوقف. فقلت له طيب ماذا أعمل فيه وقد كتب فيه فلان؟ قال فلان الذي كتب إما أن يكون كتب وكتابته تغني عن كتابتك، فأنت لست بخسران لأنك تعلمت، لأنه مر معنا أن من الكتابة، ها، من الكتابة أنك تتعلم. طيب، أو أنه يكتب ولا يجمع مثل جمعك فيكون جمعك أكثر منه وأفضل، فهنا بعد أن تتأهل تخرج الكتاب. أو أنه لا يكمل الكتاب، لا يكمل، يعني مثلا يقول أنا أشتغل في تحقيق الكتاب الفلاني، بعض المحققين يقول هكذا، بعض يعني بعض كما يذكر بعض أهل العلم بعض الوعود أعمارها 20-30 سنة، مثل مستدرك الحاكم، تحقيق واحد في كان في الجامعة الإسلامية في المدينة، يعني أنا أذكر أن العلماء يذكرون أنه وعد سيخرج بأكثر من 30 سنة وإلى يومك ما خرج، ما خرجت طبعته فيما أعلم. طيب كم وكم من العلماء أو من طلبة العلم أراد أن يحقق الحاكم المستدرك فقال لا فلان يعمل به ترك، واضح؟ لذلك قال انتبه، بعضهم يقول سأعمل ولا يكمل، قد يموت، قد يشتغل بغيره، قد أشياء كثيرة، فلو هو لم يكمل أنت تكمل، واضح؟ فيعني قال لي انتبه لا تترك لمثل هذا العذر، خلاص. وهذا أنا أذكره بحث المنحة في تخريج حديث بعث بالحنيفية السمحة، هذا البحث هو كان محطة يعني عملي وكلامي مع الشيخ محمد، فكان بعض المحققين ذكر ولي تخريج موسع لطرقه وتصحيحه وألفاظه يسر الله إتمامه، واضح؟ فقال لي لا كمل، وكملت الحمد لله وخليته على جنب أيضا. ثم يعني لما جاءت أبحاث الجامعة، ما أبحاث الجامعة أخرجته صلحته أعدت النظر فيه إلى آخره، قدمت للترقية وقبل بفضل الله تعالى وطبع. لكن لو ظليت على الكلام الأول كان تركت، ولا هو خرج ولا أنا خرجت، واضح؟ فإذا الرابعة وأختم بها الكلام، كنت الثالثة وأختم لكن الرابعة لكن مهمة، وهي أنه كان يعلمني أمرا مهما، وهو أنني إذا كتبت شيئا لا أخرجه أبدا ما دمت في مرحلة طلب العلم، فإذا تأهلت ومر على كتابتي بعد المراجعة، يعني شوفوا هي قضيتان لا نخلط بينهما، القضية الأولى أنني لا أخرج بحثي وأنا في مرحلة طلب العلم لأني لا زال ساعدي لم يشتد، هذا أمر مهم علمني على هذا الأمر واستفدت منه جزاه الله خيرا، وإلا كان خرجت من الواحد مصائب، صغير أو طالب علم مبتدئ أو متوسط ما هو متأهل يصنف ويخرج، العلم دين ما هو لعبة كل واحد يجينا ويخرج، لا، ولذلك بعضهم يعني تجد عنده مثل هذه الأمور. الأمر الثاني في نفس هذه القضية يقول حتى لو كنت يعني قوي في طلب العلم وتقدر تألف، قال إذا ألفت إياك أن تستعجل بإخراجه إلا أن يمر عليك وقت طويل تكون راجعت أضفت حذفت، أو أنك تعرضه على واحد من أهل العلم يقرأه ويقره، واضح؟ فلذلك أيضا حتى طالب العلم المستفيد الذي عنده قدرة على التأليف لا يستعجل بإخراج الكتب. حتى الألباني الله يرحمه معروف عنه أنه يؤلف المؤلف ويخليه جنبه إلى جنبه، ثم مع الأيام والشهور والأسابيع كل ما مرت عليه فائدة ألحقها، جاءته خاطرة كتبها، ثم بعد ذلك يؤخر يخرج. بعد هو مين؟ الألباني، واضح؟ صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. نعم. وبعضها ما خرج حتى مات كما قال أخونا الشتاوي جزاه الله خير.